بسم الله الرحمن الرحيم. من اختلط في آخر عمره هل تقبل روايته أو ترد؟ يقبل الرواية ما رواه قبل الاختلاط إذا كان ثقة، وما كان بعد الاختلاط فإنه يرد. نعم، اللهيعة من أهل العلم من يرى أنه ضعيف من قبل ومن بعد، وبعض العلماء يقول بل هو ثقة قبل الاختلاط. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والستون في معرفة الموالي من الرواة والعلماء. قال: وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، يعني من صلبهم، وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم. نعم، يعني هو ليس منهم من أصولهم، وإنما بينه وبينهم حلف، حليف لهم مثلا، أو مولى من مواليهم، كان يكون أعتقه رجل منهم فيقال فلان ابن فلان مولى المكيين، أو مولى فلان القرشي مولاهم، ربما قالوا القرشي مولاهم، يعني هو ليس من قريش أصلا لكن له ولاء في قريش، بمعنى أنه أعتقه أو أعتق أباه أو جده رجل من قريش فينسب إليه. قال: وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم، أي أنس البخاري، ومن ذلك أي من الموالي أبو البختري الطائي، وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، وكذلك أبو العالي الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، يعني وليس جعفي هو بخاري، لكن جده الأعلى أسلم على يد رجل من الجعفيين، فلذلك يقول محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. جعفي ليس هنا ولا أن ولا نسبة أيضا أنهم صليبتهم، ولكن لهذا أي الإسلام جده على يد بعض الجعفيين. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا. وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبحي صليبة من اليمن، أصوله من أصابح اليمن، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم أي للتيميين، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا، العسيف بمعنى الأجير أي يعمل عندهم، فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: ما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، بهذا الكتاب أقواما. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود مكة؟ قال للزهري: فقلت عطاء. قال فأهل اليمن، أي من يسود أهل اليمن؟ قال قلت طاووس. قال فأهل الشام؟ فقلت مكحول. قال فأهل مصر، يعني من يسود أهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فأهل الجزيرة؟ فقلت ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان؟ فقلت الضحاك ابن مزاحم. قال فأهل البصرة؟ فقلت الحسن بن أبي الحسن. قال فأهل الكوفة؟ فقلت إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي، فيقول من الموالي. فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها، أي بالعلم. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط، يعني حتى ولو كان شريفا، حتى ولو كان عنده نسب في قومه نسب عريق، إذا ضيع دين الله ضاع وسقط. وذاك الذي هو مولى من الموالي حتى وإن لم يعرف نسبه إذا حفظ دين الله عز وجل حفظه وساد على الناس. قال قلت وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة؟ فقال الحسن بن أبي الحسن البصري. قال أمولى هو؟ قال نعم. قال فبما سادهم؟ قال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السودد. الخلاصة أنه أيضا من العلوم المهمة التي يحتاج إليها طالب علم الحديث معرفة الموالي. فإذا رأيت في كتب التراجم مثلا يقولون فلان من فلان القرشي مولاهم، تعرف إيش معنى مولاهم؟ يعني ليس من أصولهم وإنما هو مولى لهم. قال النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة. معرفة بلدان الرواة منها معرفة شيخ الراوي، وربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، هذا مهم جليل. يعني قد تجد مثلا نسبة راوي إلى بلد من البلدان، يعني مثلا هذا الراوي معروف بأنه شامي، ثم جاء في بعض الأسانيد يقول حدثنا فلان بن فلان، وفلان بن فلان كثير، منهم شامي ومنهم يمني ومنهم حجازي ومنهم نجدي. فمن خلال معرفتك أن هذا الرجل من أهل الشام يتعين أن شيخه هذا هو ذلك إيش الشامي بلديه. قال وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها. يعني هذا مما يعني ماذا امتاز به العرب بالنسبة إلى القبائل الأبخاذ والعشائر. نعم، والعجم شعوب غالبا، يعني ما عندهم قبائل وعشائر كما هو شأن العرب. قال وبنو إسرائيل إلى أسباطها، فلما جاء الإسلام انتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها، أي إلى الأقاليم إلى البلدان، أو إلى مدنها أو قراها المكي المدني. فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، يعني ينتسب حتى إلى البلد الذي انتقل إليه. والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي. نعم، إذا كان من أهل الشام ثم انتقل إلى العراق يقال فلان من فلان الشامي ثم العراقي، إذا كان من أهل البصرة ثم انتقل إلى اليمن يقال البصري ثم اليمني، وهكذا، أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك، يجمع بين النسبتين. وبعضهم يقول نزيل كذا، يعني ربما قالوا مثلا الشامي نزيل العراق، لا بأس، سواء قال نزيل أو العراقي ثم الشامي لا بأس. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر. وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، يعني ما يشترط، ما هناك يعني ما يدل على تحديد فترة معينة حيث يصبح سائغ الإنسان ينتسب إلى البلد، وهذا الذي يظهر أنه يرجع للعرف. قال: وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من هذا الكتاب. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والمطلوب بارك الله فيكم والاهتمام بالمراجعة، فإن مراجعة الكتاب الذي تدرسه من أسباب هضمه، وأحسن ما يكون من المراجعة المزاملة فيها، حيث يعني ماذا ينظر الطالب زميلا له ويراجع معه في وقت يراه مناسبا، وهكذا من أول الكتاب إلى آخره. هذا من أسباب هضم الكتاب وحفظ معلوماته. وهذا الكتاب من الكتب المهمة في علم مصطلح الحديث، لا يستغني طالب العلم عن دراسته. وإن شاء الله تعالى ندخل بعده في كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله، نزهة النظر شرح نخبة الفكار، وهو أيضا كتاب مهم وفيه بعض المباحث التي ليست موجودة في الباعث، وفيه توسع في بعض الأمور والمسائل واختصار في بعضها. إن شاء الله نبدأ به اليوم. إيش الثلاثاء؟ نبدأ به من يوم السبت إن شاء الله. هناك الذي ما عنده نسخة يقتني له نسخة من كتاب نزهة النظر. إلى هنا والحمد لله.